أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي عسفان حين حج قال: يا أبا بكر، أي واد هذا؟ قال: وادي عسفان. قال: لقد مر به هود وصالح على بكرات حمر، خطمها الليف، أزرهم العباء، وأرديتهم النمار، يلبون يحدون البيت الحرام، يحدون البيت العتيق. وعن أبي وائل عن الحارث بن يزيد البكري قال: خرجت أشكو العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمررت بالربذة فإذا عجوز من بني تميم منقطع بها، فقالت لي: يا عبد الله، إن لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، فهل أنت مبلغي إليه؟ قال: فحملتها فأتيت المدينة، وذكر القصة وقال: أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد. ثم سأله النبي صلى الله عليه وسلم فذكر القصة. أحاديث من مسند الإمام أحمد عليه رضي الله عنه يذكر فيها أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الأنبياء، أو ما جاء من ذكر الأنبياء في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا قبل ذلك آدم عليه الصلاة والسلام، ذكرنا إدريس، وبعده نوح عليه الصلاة والسلام. هؤلاء أنبياء الله سبحانه وتبارك وتعالى، وكان أول الرسل الأرض إلى أهل الأرض نوح عليه الصلاة والسلام. هنا ذكر أنبياء من أنبياء الله ورسله، وهم هود أرسله الله عز وجل إلى قوم عاد، وأرسل صالحا إلى ثمود. هود وصالح، ذكر هود هنا ذكر في حديثا عن ابن عباس رضي الله عنهما: لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي عسفان حين حج قال: يا أبا بكر، أي واد هذا؟ قال: وادي عسفان. وادي بينه وبين المدينة، بينه وبين مكة فترة وجيزة بين هذا الوادي وبين مكة. وادي عسفان قريب من مكة على بعد مرحلتين، يذكرون ذلك. الحديث ذكره الإمام أحمد بإسناد فيه زمع بن صالح وفيه ضعف، زمع بن صالح أو هو ضعيف، فإسناد الحديث ضعيف. والمقصد منه ذكر أن هؤلاء ذهبوا يحدون في مكان البيت، وطبعا كان هذا قبل بناء البيت، قبل أن يبنى البيت. فإما أن الله عز وجل دلهم على هذا المكان، هنا مكان البيت، معلوم أن إبراهيم رفع القواعد من البيت، لكن مش إبراهيم هو اللي حدد البيت، وإنما البيت كان محددا قبل ذلك، فدلته الملائكة على مكان البيت. وكون الملائكة تدل إبراهيم عليه الصلاة والسلام على مكان البيت، وهنا كان في بيت من بيت الله سبحانه. وذكرنا قوم عاد وأنهم أرسلوا وافدهم إلى هذا المكان، مكان البيت، وكان معروفا قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن هنا في هذا المكان في مكان حرم لله عز وجل، وأن يستجاب الدعوة لمن يذهب إلى هذا المكان. يبقى كان معروفا مكان البيت قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام مكان حرم الله سبحانه وتبارك وتعالى. فالغرض هنا أنه ذكر في هذا الحديث، قلنا إسناد الحديث إسناد ضعيف. يقول: لقد مر به هود وصالح على بكرات حمر، خطمها الليف، أزرهم العباء، وأرديتهم النمار، يلبون يحدون البيت العتيق. هل كان البيت قبل ذلك واندسر مكان البيت وظل القواعد بتاعته موجودة، فلما جاء إبراهيم دله الله عز وجل رفعها؟ هذا ظاهر من كلام المفسرين وغيرهم، أن مكان البيت كان معروف من عهد آدم عليه الصلاة والسلام أن هذا مكان حرم لله عز وجل، فالأنبياء هي اللي وضعت هذا المكان. بعد الملائكة وضعت وبينت هذا المكان، جاء بعد ذلك إبراهيم فرفع القواعد من البيت كما قال الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. ما فيش إشكال إنه الأنبياء قبل إبراهيم كانوا يذهبون إلى هذا المكان، إما كان بيتا واندرس تهدم فرفعه إبراهيم، أو كان مكانا يعرفه الأنبياء حرم الله عز وجل فكانوا يذهبون إليه. والغرض ذكر هود وصالح أنهما كان على بكرات حمر، خطمها إليف، ومعنى البكرات جمع بكرة، كل واحدة بكرة، والبكرة الفتي من الإبل أو من النوق، يعني ذهب يحد هذا ويحد هذا من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام إلى مكان البيت العتيق على هذه الهيئة، الهيئة اللي فيها التواضع لله عز وجل، واللي فيها شيء رص، شيء بسيط للرايحين، لبس ثياب يلبسها أي واحد من الناس من فقراء الناس، على بكرات حمر خطمها الليف، خطمها اللجم بتاعتها من الليف، ما هواش اللجام بتاع الناقة مصنوع من حاجة غالية، لا من ليف، من ليف. قال أزرهم العباء، أزرهم الإزار بتاعهم الهدوم بسها الناس، العباية عملها إزار وضعه على وسطه. قال وأرديتهم النمار، النمار بمعنى نمرة، والنمرة القطعة من الخرقة زي الملاية ونحوها محطوطة على أكتافهم، يلبون يحدون البيت العتيق. حديث آخر هنا حديث حسن، وذكرنا هذا الحديث قبل ذلك، وهو حديث الحارث ابن يزيد البكري، بيذكر قصة عاد، وقصة عاد كما ذكرناها في سورة الأحقاف، قال الله عز وجل واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر بين يديه من خلفه ألا تعبدوا إلا الله. والأحقاف بين اليمن وبين الحجاز، بين اليمن وبين الحجاز، يعني في جنوب المملكة السعودية، مكان الأحقاف معروف هنالك. في هذا المكان كان قوم عاد، قوم عاد اللي هو نبيهم هود عليه الصلاة والسلام. المكان ده كان فيه عرب في هذا المكان، وهود كان نبيا عربيا، والأنبياء كان منهم العرب ومنهم غير ذلك، فكان من الأنبياء والمرسلين أربعة من العرب، وهم هود وصالح وشعيب ونبينا صلوات الله وسلامه عليه، هؤلاء من العرب. غيرهم كانوا يتكلمون بغير لسان العرب، يتكلمون بغير لسان العرب، فكون هؤلاء من الأقدمين، هود عليه الصلاة والسلام معنى اللغة العربية أيام كانت موجودة هذه اللغة، وقيل إن آدم كان يتكلم بها ثم تفرق الناس على ألسن، تفرقوا على ذلك، ويكفي العربية فخرا أنها لغة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها لغة أهل الجنة، وأنها بها نزل هذا القرآن العظيم، الكتاب الوحيد اللي نزل من عند رب العالمين بهذه اللغة العظيمة، هذه اللغة العربية وهذا القرآن العظيم. فالأنبياء اللي كانوا من العرب كان هود وصالح وشعيب والنبي صلى الله عليه وسلم. برضو هتلاقي علماء السير والتواريخ يقول لك العرب منهم العرب العاربة والعرب المستعربة، العرب العاربة، العرب الأصل، الأصل اللي قبل إسماعيل عليه الصلاة والسلام، هؤلاء العرب العاربة أصل اللسان العربي، اللي من بعدهم قالوا العرب المستعربة اللي من عهد إسماعيل عليه الصلاة والسلام. مستعربة يعني دخلوا في العربية، ما كانش لسان إبراهيم العربي عليه الصلاة والسلام، وإنما داب إسماعيل وضعه عند مكان البيت مع أمه هاجر، أم هاجر قبطية مصرية، لغتها لغة هنا القبط من مصر، إسماعيل لغة لغة أمه، جاء وفد من جرهم دول العرب العاربة من العرب لسان العربي الأصلي، هناك تعلم منهم إسماعيل العرب مستعرب، مستعرب يتعلم منهم اللغة العربية من هؤلاء، فنفسهم، نفسهم يعني صار أفصحهم، لأن الله الذي علمه سبحانه تبارك وتعالى، فكان أفصحهم فأعجبهم إن لغته أدق وأجمل وأفصح وأبلغ من لغتهم العربية، يبقى هو تعلم منهم ولكن غلبهم في اللغة العربية فصار أعرب منهم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، هذا جد العرب المستعربة إسماعيل عليه الصلاة والسلام. لغة إسماعيل ما أخذهاش من إبراهيم، إنما لغة إسماعيل أخذها من جرهم من هذه القبيلة اللي هم العرب العاربة، فلذلك من بعد إسماعيل يكون هذا العرب المستعربة اللي تعلموا من إسماعيل عليه الصلاة والسلام هذه اللغة العربية الفصيحة البليغة اللي إسماعيل غلب العرب بهذه اللغة. الحديث هنا بيذكر لنا الحارث بن يزيد البكري أنه خرج للنبي صلى الله عليه وسلم، البكري يعني من بني بكر، خرج يشكو العلاء ابن الحضرمي اللي هو عامل النبي صلى الله عليه وسلم عندهم، العامل زي ما نقول هنا المحافظ اللي على المكان الفلاني، إذا اللي معينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، فكأنه بين العلاء الحضرمي وبين الحارس بن يزيد البكري مشكلة، فذهب يشكوه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فمررت بالربذة فإذا عجوز من بني تميم منقطع بها. أما مر بالربذة مكان فوجد امرأة عجوزا منقطع بها، يعني الجمل بتاعها مات أو إن هي مش لاقي حد يوصلها. فقالت لي: يا عبد الله، إن لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة، فهل أنت مبلغي إلي؟ عايز أروح للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فحملتها فأتيت المدينة فإذا المسجد غاص بأهله، وإذا راية سوداء تخفق، وبلال متقلد السيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: ما شأن الناس؟ قالوا: يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجهه. لما قدم كان النبي صلى الله عليه وسلم بيجهز جيش عليه عمرو بن العاص يبعثه لمكان. قال: فجلست، فدخل يعني النبي صلى الله عليه وسلم منزله أو رحله، فاستأذنت عليه فأذن صلى الله عليه وسلم فأذن لي، فدخلت فسلمته. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان بينك وبين بني تميم شيء؟ هل كان هو من بني بكر يسأله إنه كان في حرب بينك وبين بني تميم؟ العجوز اللي معاه من بني تميم، العجوز اللي هو جايبها هذه من بني تميم، هو من بني بكر، والعجوز فيها خصومة بينها وبين بني تميم، بينها وبين قومها، والحارس بن يزيد بين قومه وبين بني تميم خصومة. فبيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وكانت لنا الدبرة عليهم. كانت لنا الدبرة يعني إن دارت الدائرة فصارت لنا عليهم، غلبناهم في الآخر، غلبنا هؤلاء. قال: ومررت بعجوز من بني تميم منقطع بها، فسألتني أن أحملها إليك وها هي بالباب. يعني مع إن العداوة اللي بيننا وبين بني تميم، ولكن مع ذلك عجوز من بني تميم أنا شلتها وجبتها لغاية عندك لأنها تطلبك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال: فأذن لها فدخلت العجوز. فقلت: يا رسول الله، بعد ما دخلت العجوز هو بتكلم مطمئن، من هذه المرأة بينها وبين قومها خصومة، بينها وبين قومها شيء، وجاية للنبي صلى الله عليه وسلم، فواخد راحته في الكلام، بيقول احنا عايزين نعمل حاجز بيننا وبين بني تميم، بيننا وبين بني تميم. فقال: إن رأيت أن تجعل بيننا وبين بني تميم حاجزا فاجعل الدهناء. إن رأيت، وهذا من أدبه مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما يقولش مثلا اجعل بيننا وبينهم كذا، يبقى على وجه الأمر، ولكن الأدب أن يخاطب الكبير إذا كان من رأيك كذا، يبقى يطلب الشيء ولكن هيئة الالتماس وهيئة الرجاء، إذا كنت ترى ذلك فاجعل بيننا وبينهم هذا المكان. فلما قال ذلك فكأن الخصومة اللي بين بني بكر وبين بني تميم كانت على حدود الأرض، حدود الأرض، فين أرضنا وفين أرضهم؟ الدهناء من أرض بني تميم، فهو بيطلب الآن اجعل هذه حاجز، يعني خدها لنا من هذه واجعل هذه الحدود بتاعتنا عليها. فلما سمعت العجوز ذلك حميت واستوفزت وغضبت، إزاي تعمل هذا؟ تاخد أرضنا تحطوها عندكم مع خصومة العجوز مع قومها، ولكن مع ذلك ما يمنعهاش ذلك من أن تقول الحق الذي تراه. فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، فإلى أين تضطر مضركة؟ هتودي القوم فين؟ هتودي هؤلاء الناس العرب فين؟ قال: قلت: إنما مثلي ما قال الأول معزة حملت حتفها. يقول يعني: يا ريتني ما جبتك، يا ريتني ما أنا جايبك عشان تخصميني، زي المثل اللي قالوه زمان، ما قال الأول مثل معزة حملت حتفها. المعزة حملت حتفها وذكرناها قبل ذلك، معنى الرجل معه المعزة بتاعته والرجل جعان عايز يأكل ومش عارف ايه، فالمعزة بتحفر في الأرض، بتحفر، طلعت سكينة من الأرض من حفرها، فأخذها فذبحها بها، فقال: معزة، يعني أنا شلتك عشان تخصميني وتفسدي علي اللي أنا جاي من أجله. فقال: حملت هذه ولا أشعر أنها كانت خصما لي، أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد، أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد. قال: هي، وما وافد عاد؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم يتلطف بضيفه، وهذا الأدب، أدب الضيافة، أن الإنسان يحتمل من ضيفه ويسمع من ضيفه حتى لو كان عارف اللي بيقوله الضيف، ما يكسفوش، ما يحرجوش، ما نعرف القصة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حيرفض طلب هذا الرجل. طيب، يرفض طلبه وما يسمعش منه كمان؟ لا، يسمع منه وما يدلوش اللي هو جاي يطلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الرجل وهو أعلم بالحديث ولكن يستطعمه: قال قلت استطعام الحديث بمعنى أنه يقول له اتكلم قول. قال قلت إن عادا قحطوا فبعثوا وافدا لهم يقال له قيل فمر بمعاوية بن بكر فأقام عنده شهرا يسقيه. معاوية ابن بكر وهذا من بني بكر، هذا الرجل الذي تكلم من بني بكر، فيقول إنه عادا قحطوا، وهذه كانت عقوبة من الله عز وجل لهؤلاء لما أرسل إليهم نبيه هودا عليه الصلاة والسلام، فدعاهم إلى الله فكفروا بالله وأبوا إلا ما هم فيه، وقالوا ائتنا بما تعدون، هات لنا العذاب اللي بتخوفنا فيه، فأتينا بما تعدون إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فكانوا قوما جاهلين بالله وبقضاء الله وقدره، جاهلين بقدرة الله سبحانه تبارك وتعالى، فلما كذبوا إذا بالله عز وجل يعاقبهم عقوبة كما عرفنا من القرآن. فقال هنا أنهم قحطوا، جعل القحط معنى منع عنهم المطر، الأرض ما تخرجش حاجة، الأبار جفت محتاجين للمطر، قعدوا فترة طويلة جدا قحطوا، قالوا 3 سنوات في هذا القحط. يقول فأرسلوا وافدهم، رجل اسمه قيل قالوا له اذهب إلى مكان البيت عند البيت. قال فبعثوا وافدا له يقال له قيل فمر بمعاوية ابن بكر. يبقى هنا لاحظ أن قوم عاد كانوا قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يبقى مكان البيت كان معروفا هناك، فلذلك أرسلوا، كانوا معروفا عندهم أن الذهاب لهذا المكان والدعاء عنده يستجاب عند هذا المكان، فأرسلوا وافدهم إلى هذا المكان ليدعو الله سبحانه تبارك وتعالى. وكأنها عادت الناس في كل القرون، إذا مسهم الضر دعوا الله مخلصين له الدين الإخلاص لله عز وجل، إذا كشف الضر عنهم إذا فريق منهم بربهم مشركون، لما قاحطوا إذا بهم يرسلون وافدهم ليدعوا الله. طب بس في هذه الحالة تدعون الله عشان يكشف عنكم الضر وينزل لكم المطر من السماء؟ طب أنتم كذبين رسوله، ما بتؤمنوش بالله سبحانه، بتشركون بالله عز وجل، يرفضون، لكن وقت المصيبة والضر يلجأون إلى الله عز وجل. فذهب الرجل ليدعو، في الطريق مر على معاوية ابن بكر فأقام عنده شهرا يسقيه الخمر، كأنه نسى وصل لمكان فيه مية وفيه أكل وفيه شرب وفيه خمر وفيه لهو، نسى هو رايح ليه، وقعد شهر كامل في هذا المكان يشرب الخمر ويأكل ويسمع الغنى وتغني قينتان مغنيتان يقال لهما الجرادتان، كأنه كانوا مشهورين بالغناء أيامه. فلما مضى الشهر قالوا له ذكرون تجاي ليه، قومك بعتينك ليه، فتذكر انه رايح عشان يدعو، فخرج الى جبال تهامة فنادى، صار الى جبال تهامة فنادى اللهم انك تعلم اني لم ادي الى مريض فأداوي. ولاحظ انه ذهب الى جبال تهامة، لو كان البيت مرفوعا بناء في هذا الوقت كان الى البيت ذهب الى البيت، ولكن كأنه المكان كان معروفا هناك، إنما البيت كبيت ومبنى ما كانش معروف إلا لذكر أنه ذهب إليه. فالغرض أنه دعا بهذا الدعاء وقال اللهم إنك تعلم أني لم أدي إلى مريض فأداوية ولا إلى أسير فأفادية، اللهم اسقي عادا ما كنت تسقي. هذا في تصرف من الرواه، البعض يذكرون ذلك والبعض يقول اللهم إنك تعلم أني لم أدي إلى مريض أداويه ولا إلى أسير أفاديه فاسقي عادا ما كنت تسقي، هذا السجع اللي فيه. فقال فمرت به سحابات سود، هذا الذي يدعو لقوم ظلم، لقوم كفار مشركون بالله سبحانه وتبارك وتعالى، فمرت سحابات سود فنودي من السحابات، اختر نقي القومك اللي انت جاي تدعي لهم، نقي لهم سحابة من هذه السحابات، سحابة يبقى عايز مية كتير، بقى لهم 3 سنين ما فيش مية، فيدعو نقى أسود سحابة فيهم الدي مليانة هذه السحابة، طلب هذه السحابة فنودي منها خذها رمادا رمددا لا تبقي من عاد أحدا، خذها سحابة سودة رمادا سوداء على هؤلاء القوم، رمادا رمددا لا تبقي من عاد أحدا. قال فما بلغني أنه بعث عليه من الريح إلا قدر ما يجري في خاتمي هذا حتى هلك، يعني الله عز وجل أرسل عليهم الريح العقيم سبع ليال وثمانية أيام حسومة. يبقى كأنه سحابة جاءت من السماء ومع هذه السحابة رياح، يبقى البدء بالرياح، الرياح عملت فيهم إيه والسحابة كانت إيه. لما وصلت السحابة عندهم فرحوا، قالوا هذا عارض ممطر، جه خلاص المطر جه، ربنا استجاب لدعوة هذا الذي ذهب يدعوه، فنزلت عليهم نارا من السماء وفتحت عليهم الرياح والعواصف فكانت تقتلعهم. الرياح تشيل الواحد منهم كما ذكر الله سبحانه وتعالى كأنهم أعجاز نخل منقعر، أعجاز نخل منقعر، النخلة المنقعرة بمعنى رأسها طارت، رأسها طارت. فهم كانوا طوال الأجسام أورادها، كانوا أقوياء، تيجي عليهم الريح تشيل الواحد من الأرض ترفعه لفوق ينزل على دماغه مشدوخة، دماغه ينزل عليه النار من السماء والعياذ بالله، كما ذكر الله عز وجل وكما جاء في هذا الأثر. فقال فكانت المرأة والرجل إذا بعثوا وافدا لهم قالوا لا تكن كوافد عاد، لا تكن كوافد عاد، يعني لما تروح تدعو روح بالإخلاص ولا تكن شؤما على قومك بدعائك. هذا ذهب واهتم بنفسه وشرب الخمر وغنته القنان وعايز يروح يدعو بعد ذلك وهو على شركه وهم على شركهم، هو يدعو بس الحاجة الضر. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، بعد ما هم في البحر دعوا الله أخلصوا لله في هذا الشيء فقط، لكن النوايا لما يرجعون يرجعون إلى إشراكهم ويرجعون إلى عبادة غير الله وإلى لهوهم ولعبهم. فالإنسان الذي يتحايل ويتلاعب عايز يدعو ربه بس وقت الضر هم كهؤلاء. هذا البلاء اللي جاء على هذه القبيلة فردم الله عز وجل عليهم التراب وصاروا تحت الأرض. هؤلاء كانوا يقولون من أشد منا قوة، من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. الإنسان يغتر، كلا إن الإنسان لا يطغى، إمتى يطغى ويغتر؟ أن رآه استغنى، أن رأى نفسه استغنى، لما يحس أنه مستغني يستشعر كأنه استغنى حتى عن ربه والعياذ بالله. كلا إن الإنسان يطغى حتى على ربه سبحانه، يطغى على ربه، أن رأى نفسه مستغنيا يحس أنه حاجة كبيرة. فلما يبتليه الله عز وجل بشيء بس إذا مسك مس من الضر دعوا الله مخلصين له الدين. فهؤلاء دعوا الله في وقت الشدة وعلم الله من قلوبهم الشركة وعدم الإخلاص فكان العذاب من رب العالمين. شوف فرق بين هؤلاء وبين قوم يونس، قوم يونس فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، هل كانت قرية آمنت فنفعها؟ ما فيش قرية آمنت لما دالها العذاب ونفعها هذا اليوم إلا قوم يونس فقط، لأنهم أخلصوا، أخلصوا. قوم يونس لما خرج وترك وقال حيجيكم العذاب من عند الله إذا بهم يخافون ويقولون لا نبينا يخرج من بيننا يبقى في عذاب يأتي من عند الله، فأخلصوا لله ودعوا الله فقبل منهم. القوم الوحيدون الذين أخلصوا لله عز وجل لما خافوا من العذاب فنفعهم إيمانهم قوم يونس، أما غير ذلك كان الإخلاص شكليا ظاهريا، دعوا الله بس عشان ينجيهم ما هم فيه وسيرجعون إلى الشرك والكفر والمعاصي فأهلكهم الله. لذلك يجب على الإنسان المؤمن إذا تاب إلى الله تاب توبة نصوحة، يا أيها الذين أمنوا توبوا إلى الله، مش أي توبة، توبة خالصة، توبة نصوحة تستحقون بها أن يكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا وجعلنا من أهل جنته ويقينا عذابه وناره. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.